السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في إطلالة جديدة وميلاد جديد في حلقة من برنامجكم ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا بكم الأخوات جميعا، مساكم الله جميعا بالخير.
الله يبارك فيك. حلقتنا اليوم عنوانها فوق العادة، وفي هذه الحلقة بس لو المخرج يقول لو تخليهم على الجنب بس الكتب
الكتب خلينا نبدأ فيها.
طيب ابدا فيها وبعدين
نخلص
وبعدين نحطها على جنب،
نخلص منها بشكل نهائي. انا طيب. احضرت معي اليوم كميه من الكتب
ما شاء الله،
والكتب هذه قريتها لانه يعني هي مجموعه كتب حول حديثك اليوم فوق العاده.
نعم.
اي يعني انت ستتحدث عن الادمان،
قضيه الادمان.
اي نعم. بالضبط. فانا الموضوع ده معني به من يمكن سنتين
ما شاء الله،
وكاتب فيه كلام كثير يعني ما ادري هل استطيع اني استحضرها اليوم، لكن ارجو انه نوصل يعني ولو بعض الرساله
ان شاء الله.
فالكتب هذه مجموعه من الكتب اللي تتعلق بالموضوع اللي قريتها. على سبيل المثال هذا الكتاب الاول اللي هو دينيس هولي يقول لماذا لا اتوقف عن فعل ذلك. الكتاب هذا طبعا ميزة أن المؤلف وقع في الإدمان فترة ثم تخلص منه.
عن التدخين ولا؟
المخدرات يعني.
مخدرات.
فهنا أنا أستغرب أنه كثير من الناس في بلاد العالم حينما يكون عنده معاناة أو مشكلة معينة ويتخلص منها تجده يدون تجربته.
جميل.
ويتحول الكتاب إلى كتاب أحيانا من أكثر الكتب مبيعا لأنه نتيجة معايشة وتجربة يعني. في أيضا هذا الكتاب الآخر، هذا نسيته تحت المكيف وصبت عليه الموية وصار سمين شوي، لكنه كتاب جميل، كيف تخلص شخصا تحبه من براثن الإدمان، الدكتور أحمد شهيب.
عربي هذا؟
عربي مصري، أخ مصري، لكن الكتاب روعته مع أنه حديث عن تخليص الآخرين من الإدمان إلا أنه مليء بالقصص اللي لما كنت أقرأها كانت تستدر دموعي، ولذلك أعتقد أن القارئ سيجد في الكتاب متعة وفائدة في القدرة على مساعدة الآخرين على الخلاص.
جميل.
هالكتاب هذا اللي هو الإنكار، هذا مشهور جدا، يقول الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين. الغريب أنا أذكر أنه كنا نجد في المكتبات كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في أسبوع ومن دون معلم. طبعا تبين أن هذه كلها كانت ألاعيب وأكاذيب للتسويق. أما هالكتاب لما تقرأ وتحس أنه ليس كذلك، ولذلك الكتاب يمكن صار له أكثر من 20 سنة وطبع من وزع منه أكثر من يمكن حوالي 9 ملايين نسخة. فهذا الكتاب أيضا تكلم عن تقنيات كثيرة جدا في مساعدة وتشجيع وحفز وإلهام الإنسان على أنه كيفية الإقلاع عن التدخين، بمعنى أنه الذي يقلع ضمن العديدة اللي ممكن يعملها أنه يقتني هذا الكتاب ويقرأه بشكل مختصر. في الكتاب الأخير يقول ساعدوني فأنا لا أستطيع التحكم في نفسي، هذا أيضا كتاب مترجم ياسر العيتي، ألفه أستاذان أو دكتوران من الولايات المتحدة الأمريكية،
في عنوان فرعي دكتور ساعدوني،
يقول السيطرة على السلوك الاندفاعي.
ممتاز.
الكتاب هذا يتحدث تقريبا عن السلوك الاندفاعي، أنه أحيانا الإنسان يكون يقع تحت ضغط أو ضحية ضغط معين يجبره على أن يقوم بسلوك ما.
هذا الضغط خارجي ولا داخلي؟ يعني
بحالة قهرية؟ لا، سلوك
داخلي.
يعني ضغط داخلي يضطر إلى أن يقوم بسلوك معين، فهو يقول أنا لا أستطيع التحكم في نفسي، أريد من الآخرين أن يساعدوني. طبعا هذا يتحدث الكتاب عن أنماط معينة من السلوكات القهرية التي تؤثر في حياة الناس وتصرفاتهم.
طيب السلوكيات القهرية هذه اللي هي
اللي في الكتاب يعني.
بالضبط، اللي في الكتاب هي أنواع وليست نوع واحد.
طبعا يعني مثل السلوك مثلا التسوق القهري. الآن تجد الكثير.
هذا ضربها الأمثلة في الكتاب.
إيه طبعا. هو ذكر تقريبا 4 أنواع. ذكر التسوق القهري، وذكر السرقة القهرية، وذكر القمار، الاندفاع في القمار، وذكر السلوك الإدمان الجنسي أو تكرار الممارسة الجنسية.
مرة أخرى دكتور، السرقة،
التسوق
والسرقة،
والقمار والجنس، ممارسة الجنس يعني الإفراط أو الإدمان الجنس.
هذه كلها تعتبر
سلوكات قهرية.
قهرية
يعني هي أحيانا ترتقي، وممكن تكون ممارسة يعني على مستوى معين، ممكن تكون ممارسة شديدة تتحول بعد ذلك إلى سلوك قهري. طبعا هذه مرحلة معينة يصبح الإنسان فيها عاجزا عن الامتناع، يعني مثل ما يتعلق بالتسوق ذكر طبعا الكثير جدا لأنهم أطباء هؤلاء، ذكروا كثير من القصص الذي تجد أنه المرأة مثلا تذهب للسوق، ليس فقط أنها تذهب تتسوق، احنا كثيرا ما نعير نساءنا ونساء الخليج على وجه الخصوص بحب التسوق، ويقول إذا أردت أنك يعني تحزن امرأة مربها من عند السوق ولا تسمح لها بالدخول. طبعا هذا شيء، لكن أحيانا يتحول الرغبة في التسوق إلى سلوك قهري، بمعنى أنه مثلا تجد المرأة تذهب بشكل مستديم، راتبها كله ينصرف في مثل هالأشياء، حتى بطاقة الدفع المسبق تستخدمها بالكامل بحيث يترتب عليها ديون كثيرة، تشتري أشياء ربما لم يخطر في بالها أن تشتريها ولا تحتاجها، وهذا نوع من السلوك القهري في التسوق. فيما يتعلق بالسرقة، تجد أن الإنسان يسرق أشياء، يمكن يكون هو غني، أشياء تافهة أو ثمينة، أشياء لا يحتاجها، ممكن يسرق أشياء ويهديها لأصدقائه أو يهديها لأقربائه، ممكن يسرق أشياء ويرميها، وأحيانا تقع نتيجة ذلك أحيانا فضائح وتسبب صدمات.
فعلا دكتور أنا يعني شاهدت تقارير في هذا الموضوع أن في بعض عارضات الأزياء من المليونيريات يعني
وتسرق،
وتسرق أشياء تافهة مثل تسرق كريم ولا شامبو ولا أشياء ثمنها بسيط.
هو ذكر أنه في واحدة سرقت مرة ربطة عنق يعني ثمينة وهدتها لزوجها وهي غنية، فبعد ذلك الزوج فرح بها فرح شديد ولبسها، بعد يومين طرق الباب وخرج الزوج يفتح، وجد الشرطة أول ما عملوا أنهم صادروا هذه الربطة، انصدم الزوج ورجع إلى زوجته، طبعا أنكرت. هي القصة هنا أيضا أنه عادة الذي يمارسون هذه السلوكات القهرية طبيعة يتسترون بها، تكون سلوكات سرية، يعني أقرب الناس إليهم لا يعرف، الزوج، الابن، الجار، الصديق، الزميل، شريك العمل أحيانا لا يعرفون، تجدهم يتسترون. الغالب أن هؤلاء أيضا ربما يكونوا ماشيين في عملهم في حياتهم بشكل جيد وصحيح، ما أحد يلاحظ عليهم شيء، يبالغون في السرية، حتى حينما تقع بعض هالأشياء دي يبادرون بالإنكار والنفي، لأن هذا يخدش شخصياتهم، يحافظون على سمعتهم. تجد أيضا أنهم مع هذا الإنكار يحسون في داخلهم بحالة كبيرة جدا من الألم النفسي وتأنيب الضمير والندم والإحباط، حتى أنه مثل التي تسرق تجدها أيام طويلة وهي تبكي لما يشعر، ينظر مثلا إلى عيون أطفاله أو إلى زوجته أو إلى شريكه أو الناس اللي يمنحونه الثقة، يقع عنده إحساس مفرط بالألم. في الغالب أن هؤلاء لا يبوحون، ولذلك لما تكلم عن النسبة قالك إن النسبة الذين يصابون بهذا في الولايات المتحدة هم بين 3% إلى 15%. لاحظوا هنا الفارق كبير، يعني بين 3 إلى 15. لماذا؟ لأن عادة الذين يصابون بمثل هالسلوكات هذه لا يذهبون إلى طبيب نفسي، لا يحسون بالحاجة إلى العلاج،
لا يبوحون بهذا الشيء،
لا يبوحون، حريصين على التستر، قد لا يشعرون بأنهم في حالة مرض، وفي غالبا في كل مرة يحاول أن تكون هذه هي الأخيرة، أو أن القصة هنا ليست إلا شيئا محدودا، يعني فيما يتعلق أنه هذه آخر مرة، على ما يقولون في المثل كل ما قلت آخر، كل ما قلت يا ربي أبغى يعني هذه آخر يا ربي التوبة، قال الشيطان بس هالنوبة. هذه قصة أيضا أحيانا يتوقع أنه سيمضي مثلا دقيقة فقط في هذا العمل، فتجد أنه يمضي عليه 6 ساعات 5 ساعات بشكل منتظم وهو يبحث عن ضحية أو عن أداة للإشباع الجنسي المحرم. فتجد إذن أن هناك يعني مثل هالحالة، طبعا قلنا السلوك التسوق، سلوك أيضا القمار، تجد أن الواحد مثلا هو رجل محترم يعني يأتي إلى عائلته وعدهم الليلة على والله مثلا طلعة نزهة، أكل في مكان معين أو في مطعم، أطفال ينتظرون وعنده عائلة، إنسان له مكانته، قد يكون مديرا أو شهيرا، فهنا تجد أنه مثلا وهو في الطريق مجرد ما يشاهد لوحة الكازينو يفقد صوابه وتوازنه وكل هذه المواعيد، ويأتي يقول مثلا 5 دقائق أو أقل، من خلال ذلك تجده يفعل مرة بعد
ينسى أخرى،
ينسى أولاده ونسي المواعيد وضاعت الفلوس اللي في جيبه، ويأتي مثلا ساعة متأخرة، بعد 2 3 ساعات الأولاد ينتظرون، ويكون مضطر إلى أن يكذب، يعطيهم مثلا عذرا غير صحيح، يشعر بألم شديد تجاه هذه القضية. مثل ذلك قضية السلوك الجنسي المنحرف الذي يؤدي إلى الإفراط، تجد الإنسان من يرتكب أشياء كثيرة جدا، أحيانا شعوره بأنه يعني تقع له صدمات، مثل ذكر قصة واحد والله مثلا جيته أول صدمة أن زوجته تخلت عنه، لانه اكتشفت يعني لعيب
بلا نهايه
سلوك جنسي منحرف ومفرط ايضا. بعد ذلك فقد عمله في المرحله الثانيه لانه اصبح مثلا يسهر ويتاخر عن الدوام وبدات تظهر الاثار النفسيه والسلوكيه على جسمه، فالصدمات هذه ربما تؤثر عليه احيانا، ربما تجعله يعود شعوره بانه ممكن يقع ضحيه الامراض ضحيه الايدز. هذا ايضا ربما من الاسباب التي تجعل الكثيرين يفيقون من ذلك. الغريب ان الكتاب تكلم وغيره من الكتب تكلموا عن يعني المخ وان هناك مناطق في المخ تتاثر بمثل هذه الممارسات ويقع لها مثلا نوع من العطب او نوع من الخلل. حتى أنا قريت قبل أيام في تقرير عن صحيفة تايم الأمريكية تقرير طويل عن دراسات لأطباء ومتخصصين هناك تكلموا عن اكتشاف مناطق في المخ تتأثر وبهذه العمليات، وبالتالي كأن عندهم نوع من الوعد أو التبشير بأن هناك إمكانية للعثور على بعض العلاجات والعقاقير هي العقاقير الطبية التي من شأنها أن تساعد أولئك المدمنين على الخلاص.
طيب دكتور، الآن هذه السلوكيات اللي ذكرتها مثل التسوق والسرقة والقمار والجنس وغيرها من السلوكيات قد تصل إلى مرحلة الإدمان، يعني هذا سماها سلوك قهري.
نعم.
طيب قد تصل إلى مرحلة الإدمان، كيف نحكم على الفعل بأنه هذا وصل إلى مرحلة الإدمان؟ بمعنى يعني ما هو الإدمان بحقيقته وكيف نحكم عليه؟
هو من الناحية الشرعية كلمة إدمان كأنها تدل على تكرار العادة، تكرار شيء معين، وهذا يشمل الخير والشر. يعني مثلا تجد كلام بعض الأئمة والسلف في قضية إدمان النظر في المصحف، يعني إدمان قراءة، إدمان الاستغفار. إذن الإدمان هو السلوك المتكرر، لكن غلب استعمال كلمة عرفا على يعني استخدام السيء مثل إدمان الحشيش، إدمان المخدرات، إدمان التدخين، إدمان المواقع الإباحية والجنسية، إدمان الهيروين، إدمان الخمر. يقال مدمن أيضا يعني في حديث ضعيف مدمن الخمر كعابد وثن، وإدمان الكحول. إذن حتى أصبح يطلق الآن على إدمان التقنية وإدمان الإنترنت وأشياء من هذا القبيل، يعني إدمان الألعاب. فهنا كلمة الإدمان ربما أنها تعني عدة أشياء، تعني أولا تكرار هذا الفعل بشكل مفرط، تعني ثانيا عدم السيطرة على النفس بحيث أن الإنسان ربما يعني يضيع وقته أو يريد أن يترك هذه الأشياء لكن لا يجد سبيلا إلى الخلاص منها. كلمة إدمان ربما تعني أيضا أحيانا كراهية هذا الأمر، أنه إما لأنه يكره هذا الشيء أصلا أو لأنه على الأقل أصبح يكرهه بعدما شعر بأنه افترش جزء كبير من وقته. ربما أيضا شعوره بتأنيب الضمير الشديد تجاه هذه الأشياء. الإدمان قد يكون مرضا، قد نعبر عن الإدمان أنه مرض، ربما يكون الإنسان مسؤول بالتأكيد عن البداية، بداية التعاطي مثلا، لكنه يتحول بعد ذلك إلى مرض ويصبح الإنسان في حالات قد لا يستطيع الخلاص منه. هذا المرض نستطيع أن نصفه بأنه مرض مزمن، أنه ليس مرضا عابرا، ولذلك تجد المدمن يعني في حالة يعني كأنه سلم نفسه لهذه العادة، هو يعني ربما يخطر في بالي كثيرا أنه سيقضي بقية عمري في هذا السجن. أيضا هذا المرض ربما نستطيع أن نقول أنه مرض خطير ومرض رئيسي وليس شيئا جانبيا يمكن مداواته أو الخلاص منه. يعني أنا أعرف واحد يعني كان طالب علم وعنده ما شاء الله جهود يعني وكده أطلعني على مجموعة من حتى يعني كتب كتبها وسبحان الله يعني انقطع وتخلف عن الركب وأصبح لا يعرف له ذكر، وبعد ذلك تبين لأنه كان مبتلى لسبب أو لآخر ببعض هذه الألوان من الإدمان التي حالت بينه وبين المواصلة في الطريق.
بمعنى أن الإدمان يكون رئيسي، بمعنى أنه يأخذ جزء من الحياة وقد يؤخر الإنسان ويجعله
بالضبط، يعني قد يعوق الإنسان أو يعني يحول بينه وبين شخصيته وبين إنجازه وبين أشواق الحياة وبين الروحانية وبين الابتكار والإبداع والطموح. أيضا هذا الإدمان ممكن نقول أنه قاتل في حالات كثيرة، أنه سواء قتلا يعني جسديا ماديا بمعنى القضاء على الإنسان، ونحن نعرف مصير الكثير من المدمنين وخاصة تعاطي جرعات كبيرة، أو يكون قتلا معنويا بالقضاء على طاقات الإنسان ورغباته.
إذن الإدمان غير مقتصر على المخدرات بس، أيضا التدخين يعتبر إدمان، الحشيش يعتبر إدمان،
يعني يبدو أنه كل الأشياء اللي تمسك مع الإنسان، يعني في أشياء الإنسان يستخدمها مثل بعض الأطعمة وغيرها يستخدمها بشكل منتظم لكن لا يسمى إدمانا لأن بإمكانه أن يعيش بدونها. فالقصة الإدمان هنا يعني مرتبطة بمجموع مواصفات أو معايير معينة
تصبح جزء من الحياة. طيب أيضا القات يعتبر أيضا إدمان. مشهور في
اليمن.
في اليمن
أي يعني القات يعني مدمر في اليمن. ولذلك أنا أعرف عدد من الأصدقاء في اليمن أذكر منهم الدكتور حميد زياد وعندهم منشط وحتى جمعية يمن بلا قات ولهم نشاط رائع وجميل في هذا المجال. ولكن من الكلمات التي أسمعها من كثير من اليمنيين المخلصين إنه لا يمكن لليمن أن تحقق نهضة وهي يعني هناك طموح أن تصبح اليمن بلدا إسلاميا راقيا وناهضا وتتخلص من كل أنماط التخلف أنه لا يمكن أن تحقق نهضة حقيقية من دون الخلاص من هذا القات. يعني هنا القات يعني أو ما يسمونه بالتخزين يعني يقضي الإنسان في أوقات طويلة جدا يدمر طاقة الإنسان العقلية واستحضار الإنسان وتركيزه. هنا الإنسان ربما ينام لفترات طويلة. البعض يتخيلون أن القات يكون منشط جنسي وهذا ربما ليس له حقيقة يمكن هي قضية إيحاءات معينة أكثر منها أنه منشط حقيقي. القات هنا يعني يعتبر فعلا هو مسؤول عن حالة تخلف في بعض الأشخاص وبعض الناس ولا نستطيع أن نعمم. هناك الكثير من الواعين في اليمن الذين أصبحوا يدركون ذلك.
إهدار لطاقة الأرض بما حيث يعني بمعنى ممكن
أن الزراعة
بزراعة أشياء أفيد لأهل اليمن تدر عليهم حتى عائد مالي كبير.
ولذلك أعتقد إنه يعني كثير من الطغاة يريدون أن تظل هذه الأشياء حتى تكون تخديرا للشعوب عن الوعي وعن التطلع لأن مثل هذه العادات الماسكة المستحكمة. يعني هذه تأثيرها غير عادي إطلاقا مهما تحدثنا عن التأثير السلبي لها قد لا يتصور خاصة الإنسان البعيد عنها حجم تأثيرها لما يكون الإنسان ضحية أنه يتعاطى مثلا دواء معينا أو مخدرا. فهنا يبدأ الإنسان يعيش حالة من الخيالات وحالة من السعادة. وبالمناسبة ترى من معايير قضية الإدمان إنها يعني عبارة عن بحث عن السعادة من خلال يعني دواء معين أو مادة معينة.
فهو بحث عن سعادة.
هو بحث عن السعادة.
بحث عن حالة أفضل.
بالضبط. بمعنى إذن أن الإنسان هنا لما يكون عنده منتج حيوي عنده نشاط وهمة وطموح ومشروع إصلاحي أو حتى مشروع شخصي في زرع أو في بناء أو في إنتاج هنا الإنسان ربما ينتمي إلى هذا المشروع ويبدع فيه. لكن حينما تكون الآفاق مسدودة يصبح التعاطي هنا سواء تعاطى قاتا أو هيروينا أو أي شيء آخر كأنه تخدير للعقل يهرب به الإنسان من يعني معاناة الواقع أو الطرق المسدودة.
اللي يستعملون الحشيش يقولون بأن الحشيش غير يعني ما يؤدي إلى الإدمان هو مجرد على قولة المصريين يعمل دماغ بس يعني يخلي الواحد ينتعش بس لكن ما يؤدي لكن هو بطبيعة الحال حتى لو ما كان إدمان يعني يعطل الإنسان
هو 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 يحق يحدث عنده إدمان هذا مجرب ومؤكد. وخلال هذا الأسبوع اتصلت بعدة عائلات من داخل المملكة وحتى من الخارج من الطلبة المبتعثين الذين يقع فيهم الإدمان ويكتشف أهلهم بسهولة وقوعهم في إدمان الحشيش من خلال تصرفات معينة من خلال السهر من خلال التوتر. الحشيش أيضا يعتقدون بأنه منشط جنسي هذا شيء وهمي بالعكس الحشيش مثبط لأنه يضعف هرمونات الذكورة التي يسمونها التستيرون ولذلك وليس منشطا. الحشيش مؤثر طبيا على الجسم على الرئة على الكلى على الطحال على الكبد فله آثار طبية مرصودة جدا وهو أيضا يعني ضار حتى على مستوى العقل والتفكير وهو محرم مثل القات. طبعا القات فيه يعني بعض علماء اليمن قد يكون لهم توسع فيه ولكن لا شك أنه يعني في رأيي أنه محرم. وأرى أن يعني تنشيط فكرة التحريم هي أحد الوسائل التي من شأنها أن تقلل من حجم انتشار هذا يعني التخزين وتأثيره على الناس. يعني
يقال بأن طعم التدخين هو أحد الأسباب أنه مصيدة للمدخنين أي أن طعمه غير جيد.
يعني التدخين طبعا هو أيضا هو الأكثر انتشارا يعني التدخين هنا يعني طعمه سيء وشنيع وليس جذابا وربما هذا من أسباب كثرة الوقوع فيه لأن الإنسان يظن أن بإمكانه أن يتخلص منه متى شاء وكثير من الناس قد تبدأ الأمور عندهم بداية بسيطة جدا، يعني قد يتعاطى الإنسان إما مجاملة لصديق أو يعني موقف معين أو على سبيل التجربة أو الاستكشاف، هذه قصة عابرة، يرى أنه لحسن الحظ أنه لم يقع في الإدمان، ولذلك من شأنه أن يكرر مرة أخرى. الشاب لا يسعل، لا يقع منه كحة أو سعال، ولذلك يعتقد أنه بمعزل ومن جاءت عن تأثير التدخين أو تأثير أي مخدر آخر. أيضا لحسن الحظ يعتقد الشاب أنه لم يصل في الشراب إلى مرحلة يثمل مثلا أو يفقد عقله، ويظن أنه استثناء. المرة الثانية يضاعف الجرعة، يضاعف الكمية، أيضا يضاعف مرات التعاطي. في الصباح قد يشعر بدوار يعالجه بجرعة معينة، وهكذا تبدأ الأمور تتطور حتى يصل الإنسان إلى مرحلة اللامبالاة. هنا هذه المخدرات توجد عند الإنسان طبعا، بما في ذلك التدخين إذا يعني أكثر الإنسان من توجد عنده يعني حالة من التعلق بهذا الأمر والشعور بأن ليس الحياة جميلة إلا به. حتى الإنسان مثلا لما يتعاطى، لما يأخذ وجبة من دون تدخين تصبح هذه الوجبة كأنها ناقصة المتعة. جلسة مع الأصدقاء من دون تدخين يشعر بأن الجلسة دي يعني ما اكتملت بهجتها. أي عمل يقوم به يحس بأنه بحاجة إلى أن يتعاطى هذا التدخين حتى يشعر ببهجة أو بجمالية لمثل هذا الأمر. يعني
دائما عندما تذكر المخدرات يذكرون المؤامرة الخارجية بأن أعداؤنا يريدون أن أو يصدرون لنا المخدرات أو
أي طبعا
لها علاقة بالمؤامرة حتى المخدرات ولا لا؟
يعني أنا أقول هذه القصة يجب أن تتناول بشكل واعي، يعني فكرة أن يكون هناك أعداء هذا أمر طبيعي وأن الأعداء يستخدمون كل الوسائل، لكن من هؤلاء الأعداء؟ أعتقد أنه هنا المخدرات ينظر فيها إلى جانب جهات أو شبكات تريد أن تتاجر بمثل هذه الأشياء السرية واللي يكون فيها صفقات ضخمة جدا في كثير من الأحيان وبشكل غير طبيعي. هؤلاء نوع من ممكن تصنفهم على أنهم أعداء. وأيضا يجب أن ندرك أنه حتى في حالة ما إذا وجد أعداء، ممكن نقول بين قوسين أعداء سياسيين يحاولون تسويق مثل هذه الأشياء، فأنا أظن أن القصة مرتبطة أيضا بالتقبل، لأن المخدرات ليست مقصورة على بلد دون بلد. صحيح في تفاوت في انتشارها وفي تعاطيها، هذا التفاوت قد يكون مرتبط بالطلب، يعني قانون العرض والطلب كما يقال، مرتبط بقضية المال، توفر المال وإمكانية الدفع بشكل كبير، يعني مرتبط بمصالح معينة أو لوبي يقوم بترويج وتسويق هذه الأشياء لهدف أو لآخر. ولذلك أعتقد أنه المجتمعات هنا ينبغي أن يكون عندها حصانة ذاتية بعيدا عن قضية المؤامرة الخارجية، بمعنى أن أكثر ما يحمل الناس على تعاطي المخدرات هو انسداد الأفق عندهم، ضيق المجالات، البحث عن سعادة موهومة لما لم يحصلوا على السعادة الواقعية في الحياة، ربما المشكلات الأسرية والعائلية، انفصال الأسرة، تشتت الأسرة، الشعور بالضياع، غياب الفرص الواقعية. يعني لما يكون عند الإنسان مشروع حياتي، هذا المشروع قد يكون تجاريا أو زراعيا أو أي شيء آخر، هذا يجعل الإنسان بمنعة ويجعله يشعر بالانتماء للحياة، لكن غياب الفرص وانسداد الآفاق تجعل الناس ربما يقعون ضحايا مثل هذه المخدرات أو يبحثون عنها، لأنها على الأقل تمنحهم مثل هذه السعادة الوقتية. وإذا تجد أنه مثلا من الضحايا النساء، تجد من الضحايا الأطفال، الفقراء أيضا. لماذا تجد هذه المخدرات عند الفقراء غالبا؟ لأن الفقراء لا يملكون شيئا آخر، ولذلك يرون أن تعاطي هذه المخدرات ربما يكون على الأقل يعطيهم سعادة وقتية. وتجد أيضا عند الأثرياء والسادة والكبراء والأمراء، بسبب ماذا؟ بسبب أيضا أنه أحيانا في جو الترف الإنسان يفقد قيمة كثير من الأشياء ولا يكون لها جمالية، فيلجأ إلى مثل هذه الأمور وكأنه يحاول أن يعوض بها عن سعادة لم يحصل عليها بالأشياء التي من حوله.
إذن هناك في أطراف تخطط لترويج المخدرات، لكن في نفس الوقت تجد يعني أرض خصبة في واقع مجتمعاتنا، من مثل ما تفضلت من انعدام السعادة ومن الجهل ومن الفساد إلى آخره، ومن انعدام الهدف والرؤية في المجتمعات. هذه أرض خصبة
وغياب الوعي، غياب التوعية، توعية الناس بمخاطر هذه الأشياء وبإمكان والبدائل الصحيحة والمباحة والمتاحة. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك قوى عالمية، سواء تحدثنا عن الكيان الصهيوني أو تحدثنا عن أي قوى أخرى، ربما تساعد أحيانا في، بل حتى الاستخبارات الدولية أحيانا قد تكشف عن في الماضي عن أشياء من هذا القبيل، أن يكون هناك استهداف لبلد معين فيتم ترويج هذه المخدرات عنده.
طيب عندنا مقطع فيديو، نشوف المقطع ونرجع إن شاء الله.
Even familiar animals indulge in strange activities. Cats from far and wide are irresistibly drawn to a seemingly insignificant plant. In the presence of catnip, they do the unexpected. They not only eat its flowers, they rub, sniff, and chew its leaves. Cats are strangely addicted to this fragrant herb. They return for a fix of its heady scent again and again. Its aromatic oils make them frisky and playful. As they fall deeper under its influence, their mood changes in other odd ways. As well as rolling around apparently in ecstasy, they chase imaginary mice. This odd behavior is triggered by chemicals resembling those in tomcat urine. Courting females writhe in this provocative way, but strangely, catnip affects both sexes. Cats even inherit this sensitivity. Three quarters are affected in some way. This weird journey shows how natural chemicals influence animal behavior and reveals much about ourselves.
حتى الحيوانات ممكن تشوف حالتها صارت صعبة جدا بعد ما
تحولت إلى نمور،
تحولت إلى نمور، ويعني حالة يرثى لها. أظن الإنسان يصل إلى مثل هذه الحالة بعد
وأشد. طبعا بالمناسبة أنا أعتقد أظن أن هذه تجربة، بمعنى أنه يمكن مجموعة، لأنهم عادة في الغرب يعملون مثل هذه الدراسات على الحيوانات، ولا الأصل أن القط لا يتعاطى في مثل هذه الأشياء
عند فترة، يعني
ها
فترة السليمة
لا يعني يكره سبحان الله. حتى في أمريكا وضعوا نوعا من المخدر وضعوه للفأر، فوجدوا أن الفأر يرفضه، وهم يريدون أن ينجزوا على تجربة، فوضعوا فيه كمية إضافية من السكر حتى يستعذبه ثم أكله. وكانوا طبعا هم يبحثون دائما عن تأثير المخدر على الأجهزة في المخ، وهذه الآن دراسات يعني متطورة من خلال تصوير المخ، اكتشاف يعني الأثر الذي يحدثه الإدمان في المخ، وما يسمى بالأعراض الانسحابية التي هي يعني تكون نتيجة التوقف عنه، وحصول يعني كثير من حالات الحنين والشوق إلى هذا المخدر. فهم يعني يعملون مثل هذه الدراسات. يعني
هل المدمن مريض يحتاج إلى علاج، ولا مجرم يحتاج إلى ردع وأن يحمل مسؤولية ويحاكم ويعاقب إلى آخره؟
يعني أعتقد أنه يعني مجموعة هذه الأشياء، هو مريض يحتاج إلى علاج، وفي حالات كثيرة جدا يعني فعلا يفقد المدمن السيطرة على نفسه، وربما يطلب من حوله سواء من الأسرة أو من المجتمع أن يساعدوه، مثل ما رأينا ساعدوني فأنا لا أستطيع التحكم في نفسي. ولذلك بالتأكيد المدمن هو مسؤول عن نفسه أيضا، مسؤول البداية هو التي كان مسؤولا عنها. كان يعني أذكر مثلا على سبيل المثال، يذكرون قصة وذكرها الكتاب هذا، أنه والله مثلا كان رجل يتعاطى المخدر، ولما يأتي إلى البيت كان يجلس على الكرسي ويتعاطى المخدر حتى يعني ينتهي، ثم يبدأ يدخن، ويأتيه النوم فتسقط السيجارة من يده. هنا مثلا المرأة زوجته كانت فقط جالسة، كلما سقطت السيجارة من يده أخذتها حتى لا تحرق المنزل، ثم هو يصحو على ذلك ويبدأ يشتم زوجته ثم يوقد سيجارة أخرى، وهكذا حتى الفجر. هنا طبعا هذا الأسلوب يعني لا يشعر المدمن بأنه مسؤول، يجب أن يشعر المدمن أنه مسؤول، بحيث أنه حتى عملية العلاج، تقبل العلاج، الاعتراف بالإدمان، لأن كثير من المدمنين لا يعلنون ذلك يعني ويتسترون عنه ويحاولون أن ينكروا بكل وسيلة، حتى لو أمكن أحيانا القبض عليهم متلبسين فإنهم يتنكرون ويحاولون أن ينفوا ذلك أو يفسروا بطريقة
حتى بينه وبين نفسه ما يعتبر نفسه مدمن، بمعنى أنه يعني بينه وبين نفسه يقول أنا أقدر أبطل عن العادة هذه أو الإدمان هذا في أي وقت أريد،
لكن قد يعتقد ذلك، قد يعتقد ذلك، وقد يعتقد العكس أنه يعني أصبح ضحية، وأحيانا أنه لا أمل في ذلك، ربما هذا يتفاوت ما بين بداية الإدمان ونهايته. إذن المدمن هو من جهة مريض يحتاج إلى علاج، أنت هنا ممكن تقول مع الفارق مريض السكر في البداية ربما كان تعاطيه لجرعات زائدة من الحلويات قد تكون سببا في ذلك، لكن بعد هذا أصبح السكر يجري في دمه زيادة أو نقصا، وبالتالي هو بحاجة إلى المعالجة. وقد يكون المدمن في أحيان كثيرة قد يكون يعني هو فعلا بحاجة إلى ضرب بقوة القانون، لأن هذا المدمن ربما مثلا يجري أولاده على الإدمان في بعض ألوان المخدرات، تربي الإنسان على الدعارة وعلى ممارسة الرذيلة وعلى تشجيع هذا على أسرته وأولاده. بعض أنواع الإدمان قد تجر إلى العنف وإلى العدوانية والقسوة، طبعا معروف الكثير من المخدرات بعضها مخدرات طبيعية، الخشخاش مثلا، الأفيون وغيرها التي تنبت، وبعضها التي يسمونها مخدرات صناعية
مصنعة
أو مصنعة، ويعني في أحيان كثيرة المخدرات يتم يعني زرقها من خلال إبر، هذه الإبر في الغالب الأعم لا تكون معقمة، وبالتالي تكون سبب في انتشار أمراض أخرى مثل حتى الإيدز نفسه قد يكون نتيجة استخدام مثل هذه الأشياء، استخدام الأطفال في مثل هالأمور، هذه تحويل المدمن يتحول إلى مروج، هذا أمر طبيعي،
والترويج جريمة أخرى تختلف حتى عن التعاطي يعني.
نعم، وطبعا في قوانين، أحيانا قوانين تصل إلى حد الإعدام في بعض الدول، هذه القوانين من شأنها أن توجد قدرا من الردع والمنع يعني.
طيب، دائما يصور المدمن على أنه إنسان شرير، يعني هل هو فعلا دائما في كل حالات المدمن سواء كان مخدرات أو مدمن حتى خمر أو مدمن تدخين إلى آخره، هل هو إنسان سيء إلى هذا الحد وإنسان شرير ويجب أن يعزل ويطرد من المجتمع؟
وسبحان الله دائم أسمع، وخاصة بعض البنات لما تتكلم عن زوجها أو عن أخيها أو شيء من هذا القبيل أو والدها من باب أولى، تجد أنهم يقولون الكلام التالي: فلان والله إنسان رائع لولا هذه المشكلة عنده. يقولك إنسان مثلاً يحب الخير، بعضهم يقولون قد يكون مثل إنسان محافظ على صلاته، إنسان كريم، بار بوالديه، يحب أسرته، حنون، لكن مشكلته هذه الجزئية. إذن هنا حالة عطب في روحانية الإنسان، في شخصيته، في مخه، في عقله، اخترقت كل هذه الجوانب المكونة لشخصية الإنسان، ولذلك يعني يجب أن يكون هناك توازن في الحكم على المدمن، هل هو شرير، هو يعني عنده جانب من الشرانية إن صح التعبير، لكن هذا لا يعني أن هذا المدمن أصبح فاسدا من جميع الوجوه، ولذلك يجب أن يكون يعني النظرة إلى المدمن نظرة في اعتدال، لأن عنده جانب الشر هذا الذي يجب أن يعالج، أن يعزل، أن يلاحق، إذا استدعى الأمر اتخاذ عقوبات قانونية عليه، ولكن بالمقابل هناك جوانب أخرى في هذا الإنسان فطرية أو جوانب ربما تربى عليها في الصغر، والآن تبين من خلال يعني البحث عن أسباب الوقوع في الإدمان، مثلا لما تسأل لماذا يقع هذا الإنسان مثلا في الإدمان تجد ربما علميا تبين أن هناك حالة استعداد أو تهيؤ قد تكون وراثية، ليس الإدمان نفسه إنما الاستعداد،
القابلية
أو الاستعداد، تبين جزءا منها قد يكون أمرا وراثيا، بمعنى أن هناك نمط من الشخصيات يكون عنده قابلية للتعاطي مع الإدمان، خاصة إذا مر بظروف معينة. كذلك طبعا هناك حالات تربوية، مثلا لما يكون الأسرة مدمنة أو الوالد مدمن، أو يكون الإنسان مثلا مر بظروف معينة، الأصدقاء بدون شك لهم تأثير على هذا الإنسان. يعني في أسباب كثيرة قد تجعل الإنسان ضحية هذا الإدمان، طبعا النظر إلى هذه الأسباب يجعلنا ننظر إلى شخصية المدمن باعتدال. أنه يعني هذا الجانب المعطوب في شخصيته لا ينبغي أن يلغي الجوانب الأخرى التي ربما نستطيع أن نوظفها في علاج الإدمان أو في إصلاح مثل هذا الإنسان. لأنه لو افترضنا الإنسان يعني شرير من كل الجوانب، وهذا طبعا فيه فئة من المدمنين هم كذلك يتحولون إلى قتلة، إلى مثلا مروجين، إلى مجرمين، إلى فجار
في حق أسرهم حتى وأبنائهم،
حتى في حق أسرهم وحتى في حق أنفسهم أيضا. يعني ربما يكون نهاية الإدمان هو الانتحار، وهذا معروف أن في نسبة من الانتحار بسبب الإدمان.
والله أول مرة أسمع عن العامل الوراثي في قضية الإدمان. طبعا هذا لا يعتبر مبرر للإدمان، ولكن يعني بأن هذا الإنسان فرصته للإدمان أكثر من غيره.
بالضبط، هذه أن تكون فرصته أكثر من غيره. وذلك أيضا بعض الناس هو لما يكون البيت، يعني هنا طبعا القصة متداخلة، أنه هل هذا بسبب جانب وراثي بمعنى أنه طبيعة هذا الإنسان ليونته، ضعف شخصيته، عجزه ولدت استعدادا لهذا الأمر. أيضا ربما يكون ورث، لكن الملاحظ أنه الأشياء النفسية يعني يورث التهيؤ لها، مثل عملية الوسواس القهري، الاكتئاب، القلق، هذه أشياء يعني من الواضح أنها توجد. مثلا لما تجد إنسان مصاب بوسواس قهري، مثلا لما تسأل تجد أن جدته أو جده أو ربما كان عندهم شيء من ذلك بقدر أو بآخر.
الوصول إلى مرحلة الإدمان أو قبل الإدمان، أحيانا الواحد يجرب هذا الشيء من باب الفضول، يجرب التدخين، يجرب الخمر، يجرب هذا ممكن يؤدي إلى الإدمان، مجرد الفضول والتجريب.
إيه يعني هذا من الأسباب فعلا. يعني كثير من الناس إما لأنه مثلا مع الأصدقاء يعني سجارة ما تضر، أو يخشى من أن يعيروه، أو يعني موت مع الجماعة رحمة، في مصطلحات كثيرة جدا تشجع على أنه يمارس، أو يعتقد بأنه والله عيب أنه يترك. بعض البنات تعتبر أنه التدخين رمز للتحرر، أو أنه نوع من التحدي للأسرة،
أو الإثارة وجلب الانتباه مثلا،
الإثارة وجلب الانتباه، تقليد أحيانا. عندك عملية ما يسمونه يعني قضية يعني نوع من الخداع، أو يعني لهذا الإنسان، بمعنى أنه مثلا الإنسان إذا تذكر البطل الذي يحبه أو يعجبه، أو اللاعب أو الممثل، أو البنت تذكرت مثلا راقصة أو مغنية أو إلى آخره من النساء اللي ربما يشاهدونهم في الشاشة، ويلاحظون مثلا كيف يمسكون بالسجارة على سبيل المثال، وكيف يتعاطونها، حتى عملية يعني ما يعني العلب الجميلة، عملية الولاعات والذهبية والطفايات الجميلة، طريقة شفط النفس، يعني في مجموعة من الأشياء يمكن أن نقول أنها تشكل عند الإنسان حالة من يعني غسيل الدماغ صح التعبير، بحيث أنه يتعلق بسبب هذه الأشياء، سواء تعلق بالتدخين أو تعلق بالمخدرات. كذلك موضوع الاستكشاف، أنه يعني دخينة واحدة ما تضر، وأيضا هو واثق من نفسه ولذلك يتعاطاها. طبعا يوجد فئة قليلة جدا من الناس يتعاطون ما بين الوقت والآخر دون أن يقع لهم حالة الإدمان، لكن هذا مرتبط باعتبارات كثيرة جدا تعتبر حالات نادرة. والغالب أن الإنسان يبدأ معتقدا بأنه بإمكانه الخلاص منها متى ما شاء، ثم لا يكتشف أنه وقع، بل في ناس يموتون ولم يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية الإدمان. أنا وجدت أن بعض الشباب مثلا، وحتى البنات مع الأسف، وخاصة من يعني الذين يعيشون في الغرب، يعني تجد أنه والله يذهب إلى يمكن نوع من الإدمان، طبعا إدمان الكحول هذا يحدث، إدمان الخمر، ويقع في نسبة يعني ولو كانت قليلة لكن يجب التحذير منها، لأنه الوقوع في الإدمان هذا أمر خطير، يعني قد يصحب الإنسان بقية عمره، ويؤثر على شخصيته، على صداقاته، على علاقته، على علاقته الزوجية، على أولاده. تخيل مثلا حتى المدخن لما يدخن عند الأولاد كم من الأثر، يعني سواء القدوة أو الجانب الصحي. يعني في واحد ترك التدخين بسبب أنه اكتشف طبيا أن ولده أصيب بما يسمى بالتدخين السلبي. بعض الشباب أيضا يذهبون إلى النوادي الليلية،
وفي الغالب هذه النوادي تجد فيها التدخين، وتجد فيها المخدرات، وتجد فيها
الإدمان الجنسي،
القمار والإدمان الجنسي،
والقمار،
فهي مكان لتجمع هذه،
صحيح، تتجمع فيها كل هذه الرذائل مجتمعة. ولما تسأل بعضهم، أنا رأيت هذا، يعني سافرت إلى عدد من أبنائنا في مثلا في أوروبا، في إيرلند، في بلاد عديدة، فتجد أن الشباب يعني بعض الشباب يتساهلون بذلك. طبعا قد تشاهدهم في المسجد، ووجودهم في المسجد شيء جميل، لأنه إن الحسنات يذهبن السيئات، وأنت لا تريد أن يتمحض هذا الإنسان للشر. لكن لما تسأله لماذا يقع في الخطأ، تجد بعضهم يتحجج مثلا بأنه الله يذهب من أجل أن يتعلم اللغة، مثلا بعضهم يعني فقط يقول لك والله من باب الاستكشاف. بعضهم قد يدعي أنه يقوم بعمل أنه يعمل، بينما فرق أن يعمل الإنسان مثلا في مطعم أو في مكان معين، أو أن يعمل في المواخير، أماكن الرذيلة، أماكن الشذوذ، الإباحية، الفجور، الفساد. هذه سبحان الله تدمر حتى قابلية الإنسان للمتعة الجميلة. يعني هذا من أسوأ ما في الإدمان، أن المتعة الجميلة والمتعة المباحة في الحياة، متع المعرفة، متع المتع الروحانية، متع الصداقات، العلاقات، متع الزوجية، الاستمتاع بالأولاد، في كثير من جماليات الحياة ومتعها تفقد بهجتها ووهجها إذا تورط الإنسان في مثل هذه الأمور.
أحياناً يقولون حتى يعني هو التخفيف من ضغوط الدراسة، الواحد يبي يسلي عن نفسه شوي، فيعني يروح بعد الدراسة يروح إلى الكازينو،
ويعتقد أن نوبه توبه، يعني بعضهم يقول زي كذا نوبه توبه،
أو الفضول،
أو فضول، لكن لا يدري أنه هنا يعني إيش الكأس الأولى كما سماها المنفلوطي، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. والعرب كانوا يعني يتحدثون عن المعنى لإدمان الخمر، ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا لا ينهني هنا اللقاء، فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. ويعتقدون أنه يعني أن الخمر يعني تذهب العقل، ولذلك عقلاءهم كان يقول فلا والله أشربها صحيحا ولا أسقي بها أو أشفي بها أبدا سقيمة. كانوا يعتقدون أحيانا أيضا في بعض البيئات مثل روسيا وغيرها يعتقدون أنها قد تكون شفاء أو تعالج، تكون مناسبة للبرد أو غير ذلك من الاعتبارات والأعذار الواهية.
طيب يعني المدمن المشكلة أن ضرر متعدي، وأسوأ ضرر هو الضرر على الأسرة وعلى الأولاد وعلى الزوجة، يعني هم أكثر الناس تضرراً من هذا الإدمان.
يعني أنت لما تقرأ الكتاب اللي قلت لك عليه قبل شوي هذا، يعني بإمكانك أن تبكي ما شالك البكاء، لأنه يتكلم عن قصص واقعية، يعني عن أطفال، يعني بالذات الأطفال، النساء، معاناة النساء. حقيقة أطلع على أشياء كثيرة مروعة ومحزنة، إنه تجد امرأة مثلا يعني خرجت من بيت الزوجية، من بيت والدها، يمكن بيت الوالد كان يعني فيه الكثير من الآلام، ولكنها في انتظار أنها تحصل على ابن الحلال الذي يعني يسترها، فتفاجأ بمشكلة جديدة، أن تكتشف أن هذا الشخص مثلا مدمن خمر، مدمن مخدرات، أحيانا يشرب في البيت، يفقد وعيه، ربما يضرب، ينام بلا وعي، يترك الصلاة نتيجة لذلك. كيف صورة هذا الأب عند الأطفال؟ في أشياء كثيرة جدا. معاناة المرأة هنا معاناة صامتة كما يقال، خاصة في مجتمعاتنا، لأنه أيضا يعني إذا سكت مشكلة وإن تكلمت فمشكلة، لأن هنا جانب الفضيحة،
الفضيحة صحيح.
وكثير من النساء قد لا تكتشف ذلك إلا متأخرة، أو أحيانا ربما الزوج لا يقع في ذلك بعد الزواج مباشرة، وإنما بعد فترة معينة، والله فشل مشروعه مثل اقتصادي، أو صار عنده تسريح من العمل، أو أحيانا بعد يعني بعد حالة التقاعد يبدأ الزوج يشعر بأنه يعيش حالة فراغ، ومن هنا يقع في المخدرات، أو السفر للخارج وما يفرزه من مجموع هذه المصائب التي تحدث. من المصائب الموجعة قضية الأطفال، يعني تجد الطفل أبو 10 سنوات يتحول إلى رب أسرة. يعني هنا قصة مثلا، أن الطفل أبو كان عمره 12 سنة تحول إلى إنسان عمره 40 سنة، كان عمره 40 سنة، هو المسؤول عن البيت، هو الذي يقوم بتقديم وجبة الطعام والغداء والعشاء والفطور وحمل هذه الوجبة بشكل منتظم.
هذا اعتداء على طفولة
طبعا، بل حتى عملية إعداد الطعام، تجد الطفل هذا تعود على أنه يقوم بإعداد الطعام، يذهب بأمه أو أبيه المصاب إلى الفراش، يعالج مثل هذه الحالات. هو مسؤول أيضا عن إخوانه، أن يقوم برعايتهم، يعني تهدئة الخوف من أخيه، أو تهدئة الرعب والشعور بالعار عند أخته، وأحيانا حتى تحمل الغضب من والده، تحمل انفصال ربما يكون نتيجة مثل هذه المعاناة. قد تجد ابنا آخر يمكن يكون هذا الابن يعني لا مباليا أو متكيفا مع الوضع، يتحمله كيفما كان. تجد ابنا ثالثا ربما يكون شخصا مسترضيا، بمعنى أنه شخص يعني يحاول أن يرضي جميع الأطراف، ويحاول أن يهدئ من التوتر الموجود داخل المنزل. في حالات ربما يكون الإدمان داخل البيت سببا في وقوع الابن، الطفل نفسه، وخاصة أنه قد يستخدم في مثل هذه الأشياء. حتى بعض الأباء يرسل ولده من أجل أنه يذهب لشراء الدخان مثلا، هذا خطأ كبير جدا، أو يدخن أمامه.
طيب دكتور، أنا كان ودي أتوسع في هذا المحور، خصوصا أن محور جدا مهم علاقة المدمن في أسرته وأثره على الأسرة، ولكن عندي المحور الأخير وهو أين نجد قضية الإدمان في القرآن الكريم؟ هل عالج القرآن الكريم قضية هذه القضية؟
أنا دائما أقرأ سورة ويل للمطففين فأحس كأنها نزلت في هذا الموضوع.
عجيب.
التطفيف، يعني التطفيف هو مأخوذ من الشيء الطفيف. إذا هنا يعني لاحظ إدمان السرقة، هو يسرق أشياء تافهة، هو غني ثري ومع ذلك هو مطفف، بمعنى أن هذا تحول إلى عادة وإلى طبع، بل هو فوق العادة عنده، أنه لا يستحسن البيع والشراء إلا من خلال بخس هذا القدر البسيط. ولذلك الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون، إذا يعني أمر متكرر معتاد، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ لاحظ هنا عملية بيان جزء من السبب، وهو ضعف الوازع الديني والوازع الإيماني، لأن فقد الإنسان بوصلته وفقد إيمانه بالله عز وجل وشعوره بأنه يقف بين يدي الله ربما يجعله يتجرأ في البداية على هذا الأمر، حتى يتحول هذا الأمر إلى عادة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم لما يقول سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، هنا الفجور أصبح طبع وغريزة وصفة في وجوههم وملامحهم، ولذلك قال في سجين. سبحان الله، هي القصة سجن. هذه العادة هي سجن، وإذا يقولون العادة السيئة سجن، الإدمان سجن، ولذلك ناسب أن يجعل الله تعالى كتابهم في سجين، والجزاء من جنس العمل، والسجين كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، إلى قوله سبحانه وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لاحظ التعبير بالاعتداء، أنه عادة الإدمان يصحبه اعتداء، اعتداء على الآخرين الذين تعرضوا للعدوان أو للسرقة أو للابتزاز، للأسرة، للأقارب، لمن يقتدي به، لمن يحسن الظن به، لمن يمنحه الثقة، هذا اعتداء. وأيضا أثيم، هنا لم يقل آثم، الآثم هو الذي وقع في الإثم ويمكن أن لا يتكرر، لكن لما يقول أثيم، هذه كما هو معروف في اللغة العربية صيغة مبالغة تدل على أن الإثم هنا أصبح طبعا وأصبح جبلة، مثل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. الكذب قد يكون إدمان حتى يكتب عند الله كذابة. الكذاب هنا مثل قصة الأثيم. أيضا لاحظ في آخر السورة الكريمة قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، تخيل الصورة هذه، يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هنا هذا المشهد نفسه كأنك ترى مجموعة من الأوباش والمراهقين والمدمنين، وهم يمشون في أحد شوارع المدينة، وإذا رأوا إنسانا مثلا تقيا أو مستقيما أو طاهرا أو عفيفا بعيدا عن مثل هالأمور بدأوا يتغامزون ويضحكون ويسخرون به.
طيب أشكرك دكتور. سؤالي الأخير، نشوفك دائما موجود في تويتر، موجود في الفيسبوك، موجود في إنستغرام، تستشهد بجوجل باستمرار، هل وصلت إلى مرحلة إدمان التكنولوجيا؟ لأن التكنولوجيا الآن يعني صنفت على أنها
إدمان. هي إدمان صراحة، وليتنا
يعني شخص متواجد في هذه الأمور دائما بفعالية أكيد وصل إلى
هي إدمان، وتبين فعلا أنها إدمان، لأن كثير من الناس صنفت كذلك في العديد من الحالات، وتبين من خلال تجارب أن الذي يقع ضحية من الأمور هذه إذا حرم منها يوما أو أسبوعا يصاب بأعراض انسحابية مثل ما يقع للمدمن، وبعضهم يجلس 6 إلى 7 ساعات عند. لكن بالنسبة لي ربما لأني يعني تجاوزت، أولا لأن عندي انشغالات كثيرة جدا، يعني ما بين قراءة وكتابة وارتباط ومواعيد. الشيء الثاني قد يكون السن له تأثير، وأنا لا أشعر هنا أنني مدمن، لأني يعني ممكن أني أجد وقت وأجلس ساعات، وخاصة الجوال يعني سبب عطب جزئي في أذني بسبب كثرة الرد على المتصلين، وكذلك الرسائل النصية وأستخدمها بشكل كبير جدا يعني. لكن يمكن هذه الأسباب التي ذكرتها، منها قصة العمر، جعلت أن القصة هنا لا تتعلق بإدمان، بمعنى أنني لو انشغلت لفترة يوم أو أسبوع أو أكثر من ذلك لا أشعر بالفاقد أو بالحرمان، وإذا وجدت فراغا تجدني أستخدم هذا الأمر بشكل واضح وكبير يعني.
يعني ضابط نفسك في المسألة هذه؟
أي ما أحس أنه في شيء، لا أحس أنه في شيء يفرض علي، ولا أحس بطبيعة الحال بتأنيب الضمير، لأن الحمد لله أستخدمه في حدود معقولة، وأعتقد أنه إن شاء الله أنه لمقاصد حسنة
إن شاء الله
في الجملة يعني.
جزاك الله خير دكتور، شكرا لك على هذه الحلقة التي كانت بعنوان فوق العادة، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. إلى أن نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
أبدا. حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها.